بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددا مع المجلس الثاني من مجالس شرح وظائف شهر رمضان المعظم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره، وهي: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، وهي زيادة صحيحة. وفي هذا الحديث تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري حينما علق على هذا الحديث ونقل عن الحافظ ابن المنير وجه المشابهة بالريح، شبهه بالرياح التي تأتي بالسحب الماطرة، فهي تأتي بالخير وتأتي وتنفع الناس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جوده وفي عطائه. قال: الجود هو سعة العطاء وكثرته. قال: والله تعالى يوصف بالجود. الحافظ العيني يقول في تعريف الجود، قال: هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، ويفسر بمعنى السخاء. قال: وفي الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. هذا الحديث شقاه صحيحان، يعني إن الله جواد يحب الجود، هذا جاء في حديث، وإن الله كريم يحب الكرم أيضا جاء في حديث، ولكن لم يأتي بهذا السياق الذي ذكره المصنف، لا يصح بهذا السياق، لكن ما فيه من شقي كلاهما ثبت في الحديث الصحيحة. قال: وفيه أيضا من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي، إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إلي، ذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. هذا الحديث لا يصح، ضعيف. قال: وفي الأثر المشهور عن فضيل ابن عياض: إن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم. وهذا كما سبق أن ذكرنا يحتاج إلى نص ولا إسناد له. قال: فالله سبحانه أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أنزل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره أنه ينادي فيه مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا إشارة من المصنف إلى عظم جود الله عز وجل في شهر رمضان، ومن أعظم جود الله عز وجل في شهر رمضان عتق الرقاب. قال: ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه عليه السلام على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال وذكره مالك في الموطأ بلاغا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم. قال وخرج ابن عدي بإسناد فيه ضعف من حديث أنس مرفوعا ألا أخبركم بالأجود الأجود الله الأجود الأجود وأنا أجود بني آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة واحدة ورجل جاد بنفسه في سبيل الله. هذا الحديث كما أشار المصنف ضعيف بل هو موضوع يعني حديث مكذوب. قال فدل هذا على أنه عليه السلام أجود بني آدم على الإطلاق كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة. ولا شك أن هذا من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كمله في الصفات كمله في الصفات فهو في أعلى درجات الصفات الأخلاقية كالشجاعة والكرم والجود وغير ذلك. قال وكان جوده بجميع أنواع الجود قال من بذل العلم والمال. وهذه إشارة إلى أنواع الجود. العلماء يقسمون الجود إلى قسمين جود حسي وجود معنوي. فالجود قد يكون بالمال وقد يكون بالإحسان وبالعلم وبغيره كما أن الصدقة تكون بالمال وغيرها. علق الشيخ بن باز رحمه الله على هذا قال الصدقات على قسمين صدقات مالية وصدقات غير مالية كالتسبيح والتكبير وأشار إلى حديث كل سلامة من ابن آدم. قال وبذل نفسه لله في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. وهذا يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصور جوده. قال ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ. ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يحفظ بهذه الأشياء أن الإنسان يحفظ بهذه الأشياء أي صور الإحسان. وهو مصداق الحديث صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصور من الإحسان قالت خديجة رضي الله عنها هذا الكلام. قال ثم تزايدت هذه الخصال في صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. قال وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وكلها صيغ تفضيل على وزن أفعل. وأجود الناس جاء في تحفة الأحوذي أن الجود يطلق على أمرين. الأمر الأول هو السعة والانبساط السعة والانبساط أي لا يتضجر من الناس ولا من أذاهم ولا من سوء تعاملهم. والنوع الثاني أو المعنى الثاني للجود هو البذل هو البذل والعطاء الذي هو المراد في هذا السياق. قال وفي صحيح مسلم عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين أي وهذا للمبالغة للكثرة لكثرة هذه الأغنام كأنها تملأ ما بين الجبلين. قال فرجع إلى قومه فقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وفي رواية له أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. قال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. قال وفيه أيضا عن صفوان بن أمية قال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لمن أبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي. قال ابن شهاب أعطاه يوم حنين 100 من النعم ثم 100 ثم 100. وهذا فيه يعني كما ذكر النووي الإعطاء للمؤلفة, الإعطاء للمؤلفة, المؤلفة قلوبهم, والمؤلفة قلوبهم يشمل المسلمين وهم من يحتاجون التثبيت على الدين, والمؤلفة قلوبهم من الكفار ممن لديه رغبة في دخول الإسلام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسخر ماله في الدعوة إلى الله. قال وفي مغازي الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يومئذ واديا مملوءا إبلا ونعما, فقال صفوان أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. هذه الرواية ضعيفة التي في مغازي الواقدي, وما قبله صحيح. قال وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم, يعني يعطيهم من الغنائم, فقال لو كان لي عدد هذه العظاة نوع من الشجر الصغير المنتشر نعما لقسمته بينكم, ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وهذا فيه يعني عظم بذل النبي صلى الله عليه وسلم وجوده. قال وفيهما أي في الصحيحين عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا, وإنه قال لجابر لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا, وقال بيديه جميعا يعني ضم يديه. قال وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها, فسأله إياها رجل فأعطاه, فلامه الناس وقالوا كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا, فقال إنما سألته لتكون كفني فكانت كفنة. وهذا فيه شدة يعني توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم, وفيه البعد عن كل ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته, يعني مقصد الجود ابتغاء مرضات الله عز وجل, ويعني التخفيف والتيسير على المسلمين المحتاجين. قال فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج أو ينفقه في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه, وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر, ويعيش في نفسه عيش الفقراء, فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار, وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. فكان يعطي للآخرين ولكن في نفسه كان زاهدا يعني راغبا عن هذه الدنيا. قال وكان قد أتاه سبي مرة فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت, وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة بيتها, فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها. الحديث إلى هنا صحيح في الصحيحين. وقال لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. هذا لا يصح, يعني فيه عطاء بن السائب وقد اختلط, فلا تصح هذه الزيادة. بل يعني كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله أن الأولى بالبذل عائلة الإنسان, إذا كان من قرابته فقراء فهم الأولى بذلك, ثم ما فضل فلغيرهم. قال وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور, كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا يعني في شهر رمضان, فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة, وكان على ذلك من قبل البعثة. قال ذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا, يطعم من جاءه من المساكين حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله فيها, وذلك الشهر شهر رمضان, خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره معه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل من الله عز وجل. وهذا الحديث لا يصح، حديث منكر. قال: ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، فإنه كان يتلقى يلتقي هو وجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة وكرمهم، ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وهذا فيه كما قال النووي رحمه الله فيه لقاء أهل الفضل والصلاح والتدارس معهم. قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا، يعني يطبق القرآن في حياته، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يقول الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه، قال: تطبيق الأخلاق التي جاءت بها القرآن فيها فائدتان. الفائدة الأولى الأجور والحسنات التي ينالها الإنسان بالامتثال، والفائدة الثانية اقتداء الناس به، اقتداء الناس به في هذه الأخلاق. قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا، بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه، فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام. وهذا فيه أيضا من الفوائد كما قال العلماء أن الإنسان يتأثر حينما يجالس أهل الصلاح، لما يجالس أهل الصلاح يظهر أثر الموعظة وأثر تدارس القرآن في حياته، ويظهر فيه السمت، يعني كمن يحضر الآن مجالس العلم ينبغي أن تظهر فيه هذه الآثار والعظات. قال: لقرب عهدي بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المحافظة المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط، وهذا يعني طبيعة الإنسان أنه يتأثر بمن يجالس، لأصل حديث المرء على دين خليله. قال: كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جوادا فأعطاه جائزة سنية فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس وأنشد: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي. فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء: يمدح بعض الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. قال: سمع الشبلي قائلا يقول: يا الله يا جواد، فتأوه وصاح وقال: كيف يمكنني أن أصف الحق بالجود ومخلوق يقول في شكله؟ فذكر هذه الأبيات ثم بكى وقال: بلى يا جواد، فإنك أوجدت تلك الجوارح وبسطت تلك الهمم، فأنت الجواد كل الجواد، فإنهم يعطون عن محدود وعطاؤك لا حدود له ولا صفة، فيا جوادا يعلو كل جواد وبه جاد كل من جاد. ثم قال: وفي تضاعف جوده في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة. يعني لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف البذل والجود في شهر رمضان؟ فقال: السبب الأول منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. وفي الترمذي عن أنس مرفوعا: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وقد تكلمنا عليه أنه ضعيف في لقاء الأمس. قال: ومنها يعني من أسباب زيادة الجود في رمضان إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. يعني إذا يسر لهم الطعام والشراب وعطاهم من المال ما يتقوون به على الصيام والقيام فيشاركهم بذلك في مثل هذه الأجور. قال: وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال: وخرجه الطبراني من حديث عائشة وزاد: وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دام قوة الطعام فيه. وهذا موضوع لا يصح. قال: وخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث سلمان مرفوعا حديثا في فضل شهر رمضان، وفيه ذكرنا هذا بالأمس أنه ضعيف جدا. قال: وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. قال: ومنها، يعني من أسباب مضاعفة الجود، قال: ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن عمل هذه الأعمال رجي أن يعامله الله سبحانه وتعالى وفق ما قدم. قال: ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فجمع يعني بين إطعام الطعام والصيام، وجعل من أسباب الفوز بالغرف في الجنة. قال: وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام. يعني قال أهل العلم أن اجتماع العبادات في شهر رمضان أيسر من غيره، فيستطيع الإنسان أن يعني يتعبد لله عز وجل بالصلاة والقيام والدعاء وقراءة القرآن والبذل والصدقات، فهي ميسورة في شهر رمضان أكثر من غيره. قال بعض السلف: الصلاة، قال: وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث، والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. واجتماع العبادات في الإنسان علامة خير وعلامة توفيق من الله عز وجل. إذا وفق الإنسان لعبادة واحدة فهو على خير، فكيف إذا اجتمعت أمهات الطاعات في الإنسان؟ قال: ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، وفي رواية: جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. الحديث صحيح. قال: وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا. وقد صرح بذلك في رواية الإمام أحمد. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال وكان أبو الدرداء يقول صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وهذا الأثر صحيح وهو عظيم، أي أن الصلوات تعين الإنسان وزاد له في القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر فوعظ الصحابة موعظة بليغة، فقال ركعتان مما تحقرون يزيدهما هذا في صلاته خير له من بقية دنياكم، يعني ركعتين تساوي الدنيا كلها في قبره، يتمنى ولو تسبيحة، يتمنى ولو سجدة. قال ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، كما ورد ذلك في حديث خرجه ابن حبان في صحيحه. وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي، يعني يقول الصدقة والجود فيه جبر، فيه جبر لنقص الصيام، لنقص الصيام. وحتى العلماء لما تكلموا عن مقاصد زكاة الفطر التي تكون في نهاية شهر رمضان قالوا أنها جابرة، أنها جابرة تجبر النقص الذي يقع أثناء رمضان. فالإنسان وإن كان على صيام وعبادة فإنه لا يخلو من النقص، فالصدقات تجبر ذلك. قال وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي، ولهذا نهي أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمته كله، يعني عد ذلك من قبيل تزكية النفس. فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل، ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. قال والصيام والصدقة لهما مدخل في كفارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكفارة الوطأ في رمضان، ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين، ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره. قال ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم. هذه مسألة خلافية، يعني إذا أخر الإنسان صيام رمضان بغير عذر حتى جاء رمضان فصامه بعد رمضان يعني السنة القادمة، فهل يكفر عن كل يوم مسكين مع الصوم، يعني يكون عليه صيام يوم وإطعام مسكين؟ ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يطعم، إلى أنه يطعم، واعتمدوا في ذلك على فتاوى الصحابة، فتاوى الصحابة، وهو ما جاء عن ابن عمر أنه كان يفتي بذلك، وأبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي بذلك. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء، إلا القضاء، قضاء الصيام. ورجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الأقرب، وهو الأقرب، لأنه هو النص، هو النص، فعدة من أيام أخر، فلم يرد ذكر الإطعام. وقول الصحابي يعني إذا خالف النص فيوقف على النص، والقاعدة في قول الصحابي كما قال الناظم قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح، يعني قول الصحابي إذا خالف النص أو خالف مثله من الصحابة فلا يقبل. ثم قال فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم، تقوية له عند أكثر العلماء كما أفتى به الصحابة، وكذلك من أفطر لأجل غيره كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء. يعني الحامل والمرضع لم يرد فيهما نص، وورد فيه أن عليهما الإطعام وليس القضاء، وهو فتوى ابن عباس. وابن عمر ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، فهذه المسألة تختلف يقال فيها بالإطعام، ولكن المسألة التي قبلها لا، فيها نص، الآية فيها نص، فعدة من أيام أخر. قال: ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوى على طعامهم وشرابهم، على التقوي على طعامهم وشرابهم، كان بمنزلة من ترك شهوة لله تعالى وآثر بها أو واسى فيها، ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر لله على نعمه، على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها. وسئل بعض السلف لما شرع الصيام، قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده، وقد ذكرنا فيما تقدم حديث سلمان وهو شهر المواساة، فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. قال: كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون، يعني ينامون بالجوع ويعطون إفطارهم للفقراء والمساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة: يا عائشة لا تردي المسكين، يا عائشة لا تردي المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمي المساكين وقربيهم، وامتثل الصحابة ذلك. ففي صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يفطر حتى يحضر مسكينا معه، حتى يحضر مسكينا معه، فكانوا يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحب المساكين وإطعامهم ويعني إعطائهم من الطعام. قال: وكان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه لم يتعشى تلك الليلة، وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي من الجفنة فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. واشتهى بعض الصالحين السلف طعاما وكان صائما فوضع بين يديه عند فطره، فسمع سائلا يقول: من يقرض الملي الوفي الغني؟ فقال: عبده المعدم من الحسنات. فقام فأخذ الصحفة وخرج بها إليه وبات طاويا، يعني جائعا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما. وقد ذكر ابنه عبد الله أنه كان كثيرا ما يأكل مع المساكين في مسائله. قال: وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، ويجلس يرويحهم وهم يأكلون. وكان ابن المبارك يطعم إخوانه الألوان من الحلوى وغيرها في السفر وهو صائم. قال: سلام الله على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار، كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار. يعني قل هذا النفس الذي وجد عند الأوائل من السلف من البذل والإحسان والقرب من المساكين، حتى داخل بعض نفوس طلاب العلم التكبر على الفقير وعلى المسكين في مثل هذه الأزمان. قال: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. قال: وله فوائد أخر، يعني الجود والإنفاق في شهر رمضان. وذكر ابن الجوزي أيضا من الفوائد في يعني التعليق على المشكل على الصحيحين، قال أنه من باب الشكر، من باب الشكر على ما حصل له من مدارسة جبريل عليه السلام له كل ليلة. قال الشافعي: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا أيضا، يعني من مقاصد كلام الشافعي أن الفقير إذا وجد الطعام ووجد المال ربما لم يشتغل ولم ينشغل بالكسب عن طاعة الله عز وجل، فالفقير يبحث عن كسبه في شهر رمضان كبقية الشهور، وربما يشغله ذلك عن طاعة الله عز وجل، فإذا وجد ما يكفيه تفرغ لطاعة الله عز وجل، وشارك الإنسان بذلك ما بذله للفقير من الأجر في طاعاته وفي عباداته. قال: ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه. وفي هذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله: المدارسة مع أخيك تعينك على القراءة، المدارسة مع أخيك تعينك على القراءة. هذا عموما في تدارس القرآن وتدارس العلم، فإن الإنسان إذا وجد له قرينا فإنه يتشجع أكثر، لأن النفس ملولة، النفس تنقطع، تبدأ بالطاعات فترة ثم تنقطع، ولكن إذا وجد من يشجعه في الطريق وفي سيره إلى الله عز وجل كان ذلك مؤثرا وزادا له. فأشار إلى هنا أيضا الفائدة وهي استحباب دراسة القرآن في رمضان. وقد ذكر العلماء أن يعني تلاوة القرآن أفضل من سائر الأذكار في شهر رمضان، بل قال هو أفضل من العلم، أفضل من العلم، كما سوف يأتي من فعل الأئمة والعلماء تفرغهم للقرآن، وأنهم يعني تركوا وأوقفوا مجالس العلم في شهر رمضان. قال: وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي الحديث يعني في كل ليلة يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار، يعني المدارسة كانت في كل ليلة، وهذا يشجع الإنسان أن الإنسان لا ينقطع، لأن الناس اليوم تصاب بالفتور، تصاب بالفتور، فربما يكون لديها نشاط في العشر الأول من رمضان، ثم إذا جاءت العشر الأواسط قلت طاعاتهم، وربما البعض ينقطع عن ذلك. وأما الحديث في كل ليلة يفيد الاستمرار إلى آخر رمضان. قال: وفي حديث فاطمة عليه السلام عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. قال: وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلة، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، وهذا كان دأب السلف، الإكثار من التلاوة يعني من بعد صلاة المغرب إلى الفجر. قال: فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر. وقد قال الشيخ بن باز رحمه الله: يحصل للإنسان من الفكر والتأمل في الليل ما لا يحصل له في النهار، يحصل له من الفكر والتأمل في الليل ما لا يحصل له في النهار، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، لا سيما إذا كانت في الخلوات، إذا كانت في الخلوة فإن ذلك أبلغ في التدبر وأبلغ في التأثر. ولذلك لما جاء ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا، قال ابن عطية: الخلوة معتبرة هنا، يعني الخلوة أثر في تأثر الإنسان بعبادته. قال: وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني القصد خصوصية التنزيل، خصوصية التنزيل. قال: وقد قال ابن عباس أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال: وقد سبق عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر رمضان. وهذه ما ذكره عن عبيد بن عمير فيه نكارة. قال: وفي المسند عن واثلة بن الأصقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى يعني صفة التلاوة، تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن والتطويل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. فالأصل كما قال الشيخ بن باز رحمه الله: السنة في صلاة التهجد التدبر، التدبر، أن يتدبر الإنسان الآيات، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل رحمة الله، وإذا مر بآية تسبيح سبح. قال: فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. هذه الزيادة الشاذة. قال: خرجه الإمام أحمد وخرجه النسائي وعنده أنه ما صلى إلا أربع ركعات. قال: وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميما داري أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئتين في ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية أنه كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها. وروي أن عمر جمع ثلاثة قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس ثلاثين، وأوسطهم بخمس وعشرين، وأبطأهم بعشرين، يعني الذي يقرأ قراءة حدر والذي يقرأ قراءة مرتلة محققة يفرق بينهم، لأن من يقرأ الحدر الصلاة تكون أقل وأقصر. قال: ثم كان في زمان التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركعات، فإن قرأ بها في اثنتي عشر ركعة رأوا أنه قد خفف. قال ابن منصور: سئل إسحاق يعني بن راهوي كم يقرأ في قيام شهر رمضان، فلم يرخص في دون عشر آيات من البقرة، فقيل له، طبعا من البقرة هذا الاختيار إشارة إلى طول الآيات، فقيل له إنهم لا يرضون، فقال: لا رضوا فلا تأمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة، يعني في كل ركعة. قال: وكذلك كره مالك أن يقرأ دون عشر آيات. وسئل الإمام أحمد عما روي عن عمر كما تقدم ذكره في السريع القراءة والبطيء، فقال: في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في هذه الليالي القصار، وإنما الأمر على ما يحتمله الناس. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح ما جاء عن الإمام أحمد، وهذا ما ذكره الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه. قال: السنة في القيام مراعاة الناس، السنة في القيام مراعاة الناس بحسب الناس. فذكر الشيخ بن باز إذا وجد فئة من الناس يحبون التطويل وهم فئة معروفة في مسجد فليطول لهم، وإذا كان في مسجد يكرهون التطويل فليخفف لهم، فالأصل مراعاة ذلك. قال: وقال أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ بهم خمسا ستا سبعا. قال: فقرأت فختمت ليلة سبع وعشرين. وقد روي عن الحسن أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ خمس آيات ست آيات. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعى في القراءة حال المأمومين فلا يشق عليهم. وقاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، وهذا هو الأضبط في هذه المسألة، يعني المبنية على الضابط. قال: وقد روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. خرجه أهل السنن وحسن الترمذي. قال وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصف الليل يكتب به قيام ليلة. يعني يقول ما هو الحد، يشير إلى ما هو الحد حتى يعتبر الإنسان قد قام ليلة. قال وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصف الليل يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السلف من قام نصف الليل فقد قام الليل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يعني أنه يكتب له قنطارا من الأجر. وهذا فيه إلى جانب يعني وصف من يقوم بهذه الآيات بأنه قانت قائم تحقق فيه صفة القيام، أيضا فيه ذكر ثمرات القيام. فمن ثمرات القيام التي جاءت في الشطر الأول في هذا الحديث البعد عن الغفلة، البعد عن الغفلة. قال لم يكتب من الغافلين. قال ويروى من حديث تميم وأنس مرفوعا من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قيام ليلة. الحديث حسن وفي إسنادهما ضعف. قال وروي حديث تميم موقوفا عليه وهو أصح. قال وعن ابن مسعود قال من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 300 آية كتب له قنطار. وهذا ضعيف، هذه الرواية ضعيفة، أما الرواية السابقة التي ذكرناها صحيحة. قال ومن أراد أن يطيل في القراءة ويزيد وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء. وهذا ذكره الفقهاء أن الإنسان إذا صلى لنفسه يختلف حاله بين أن يكون إماما للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم بالناس فليخفف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشرنا إليه من الضابط إن منكم لمنفرين، وهذه إشارة إلى مراعاة حال الناس من قوتهم وضعفهم ومحبتهم للتطويل والتقصير. قال فليطول ما شاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. وكان بعض السلف هنا يشير إلى يعني ختمات القرآن في كم يختم القرآن. قال وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة، وبعضهم في كل 10، منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود يقرأ القرآن في كل 2 ليلة في رمضان. وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في كل 3. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر كل ليلة. وكان الشافعي في رمضان وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. يعني بعض الناس ربما لا يتصور كثرة هذه الختمات الموجودة عند السلف، ولكن من تلذذ بالقرآن وتعود القرآن وجد سهولة في هذه الختمات. قال وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. النووي رحمه الله في تعليقه على ختمات القرآن قال أما الذين ختموا القرآن في ركعة لا يحصون، الذين ختموا القرآن في ركعة لا يحصون. وذكر منهم عثمان وتميم الداري وسعيد بن جبير وغيرهم. قال وكان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقال ابن عبد الحكم كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وهذا ما أشرنا إليه أنهم كانوا يقللون مجالس العلم في شهر رمضان ويتفرغون لتلاوة القرآن، لأن القرآن مزية، هذا شهر التنزيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه في هذا الشهر. قال وقال عبد الرزاق كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وكانت عائشة تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان فإذا طلعت الشمس نامت. وقال سفيان كان زيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. ثم قال في هذه المسألة وهي يعني في ختم القرآن في أقل من ثلاث, يعني كيف هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث, يعني كيف الجمع بين هذا الحديث وبين فعل السلف. فعل السلف ثابت, ثابت النصوص الصحيحة في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يختمون في أقل من ثلاث. فذكر التوجيه قال وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة, على المداومة. فيقول أن ختم القرآن في أقل من ثلاث في مواسم الفضل مشروع, في مواسم الفضل مشروع. وأما أخذه على وجه العادة طول السنة يدخل في النهي, يدخل في النهي. وهذا صحيح, وهذا هو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من العلماء, وذكره الحافظ بن حجر. وهذا جمع حسن, جمع حسن, ويعني بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل السلف. لا يمكن نسبة السلف كلهم من الصحابة والتابعين إلى الخطأ ومخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيحمل على هذا المعنى أن الإنسان إذا كان في موسم الفضل, في مواسم الفضل, فإنه يشرع له أن يختم في أقل من ثلاث, وأما في بقية أيام السنة فإنه لا يختم في أقل من ثلاث. قال فأما في الأوقات المفضلة في شهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر, أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها, فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة, وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. قال واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه, جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما ووفي أجره بغير حساب. وهذا نوع من أنواع المجاهدة, وهي مجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المجاهد من جاهد نفسه. فالمجاهدة تكون على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. قال قال كعب ينادى يوم القيامة, ينادي يوم القيامة مناد أن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد, غير أهل القرآن والصوام يعطون أجورهم بغير حساب. قال ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه, ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه, فيشفعان. يعني من أسباب الشفاعة القرآن والصيام. قال فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشراب والشهوات المحرمة كلها, سواء كان تحريمها يختص بالصيام يعني التحريم العارض كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها, أو لا يختص به كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة فيقول يا رب منعته شهواته فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته. فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له ضيعك الله كما ضيعتني, كما ورد مثل ذلك في الصلاة. قال بعض السلف إذا احتضر المؤمن يقال للملك شم رأسه, قال أجد في رأسه القرآن, فيقال شم قلبه, فيقول أجد في قلبه الصيام, فيقال شم قدمي, فيقول أجد في قدميه القيام, فيقال حفظ نفسه حفظه الله. وهذا مثل ما ذكرنا مثل هذه النصوص في الأجور الخاصة تحتاج إلى نص. قال: وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ذاك لا يتوسد القرآن، أي يسهر على القرآن، يسهر على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا. قال: يعني لا ينام عليه فيصير له كالوسادة. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة مرفوعا: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. قالوا: كالرجل الشاحب، إشارة إلى صاحبه، يعني صاحبه لما تعب في الدنيا وجاء في وجهه الشحوب، كذلك القرآن يأتي على هذه الهيئة فيقول: هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان هذا كان أو ترتيلا. والحديث صحيح، وهذا فيه يعني موعود كريم وعظيم للإنسان الذي يقرأ القرآن بالرفعة عند الله عز وجل والارتفاع في الدرجات. وفيه دعوة للإنسان أن يراجع نفسه إذا كان مقصرا في ختمات القرآن. قال: وفي حديث عبادة بن الصامت الطويل: إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له: أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمي نهارك وأمنعك شهواتك وسمعك وبصرك، فستجدني من الأخلاء خليل صدق. ثم يصعد فيسأل له فراشا ودثارا، فيؤمر له بفراش من الجنة وقنديل من الجنة وياسمين من الجنة، ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك. وهذا موضوع مكذوب لا يصح. قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن، وهذا الأثر صحيح وهو بليغ، ينبغي أن يقف عليه الإنسان ويتأمل، لأن صاحب القرآن ليس كبقية الناس، ينبغي أن يظهر أثر القرآن في حياة الإنسان. القرآن ليس مجرد محفوظ يحفظه الإنسان، بل يظهر ذلك في أثره، في سمته، في خلقه. قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، يعني يقوم بهذا القرآن، وبنهاره إذا الناس يفطرون، القرآن يدله على الصيام فيكون من الصوام، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون فلا يخوض يعني في أعراض الناس والغيبة وغيرها، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. فصاحب القرآن مختلف عن بقية الناس، يؤثر القرآن في حياته. قال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب طمأنينة ويقينا وشفاء. يعني إذا قرأ الإنسان على الوجه المطلوب منه فإنه يجد هذه الآثار، القرآن سيغير من حياته. قال وهيب بن الورد: قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. يعني كيف ينام الإنسان وعنده القرآن؟ الآن تتعجب، السجين لما يكون في السجن يطلب القرآن، والمريض لما يكون في المستشفى يطلب القرآن، وبعض الناس إذا بلي طلب القرآن، والناس في عافيتهم وفي صحتهم لا يطلبون القرآن مع الحاجة لتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. قال: وصحب رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. يعني كلما يتدبر الإنسان في القرآن يفتح له باب خير عظيم، ويرى معاني جليلة في كتاب الله عز وجل. قال أحمد ابن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما أنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. قال: وأنشد ذو النون: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. قال: فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فإنه ينتصب القرآن خصما له يطالبه بحقوقه التي ضيعها. القرآن حج لك أو عليك. وخرج الإمام أحمد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة فيشدخ به رأسه فيتدهده الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فصنع به مثل ذلك، فسأل عنه فقيل له: هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. ولذلك قال بعض العلماء: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أي أنه لا يطبق معاني القرآن بل يقع في المحاذير التي حذر الله سبحانه وتعالى منها. قال: وقد خرجه البخاري بغير هذا اللفظ. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيتمثل له خصما فيقول: يا ربي حملته إياي فبئس الحامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرشده حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره فيمثل خصما دونه فيقول: يا رب حملته إياي فخير حامل، حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فلا يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. الحديث ضعيف. ثم قال رحمه الله في موعظة بعد شرح الحديث: يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ يعني كيف تريد الشفاعة وأنت تناقض الصيام وتناقض القرآن؟ وأشار إلى التسويف والتفريط وهو حاصل عند بعض الناس لا سيما في تلاوة القرآن، فبعضهم يؤخر ورده يقول اليوم الثاني الثالث حتى تضيع عليه الأيام فلا يختم إلا ختمات يسيرة. قال: ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وقائم حظه من قيامه السهر، كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قومي أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ يعني العبادات لا بد أن تظهر أثرها على الإنسان، الصيام والقيام والصلوات وتلاوة القرآن لها أثر عظيم على الإنسان. قال: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفان، لا يقبل مدع بلا برهان. هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع، وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. المحروم في رمضان هو الذي يقع في الذنوب والمعاصي. يعني في شهر رمضان المطلوب من الإنسان الاجتهاد في الطاعات، فكيف بمن فرط في ذلك في الطاعات ووقع في الوقت نفسه في الذنوب. قال: كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة، لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة، أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار، أفما لنا فيهم أسوة، كم بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد مما بيننا وبين الصفا والمروى، كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يعني يقولها ابن رجب في زمانه من حال الناس والتفريط، فكيف بزماننا وقد كثرت الفتن بصورها وأشكالها. قال: يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي، يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم، أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم، ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. إلى هنا انتهى من المجلس الثاني. ثم قال رحمه الله المجلس الثالث: في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير. قال: في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. وهنا يشير إلى تدرج في الاعتكاف، وحقيقة الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التقرب لله سبحانه وتعالى. فالاعتكاف كان في البداية في العشر الأول من رمضان، ثم كان الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، ثم صار الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، ثم استقر الأمر على هذا، يعني استقر الأمر على العشر الأواخر من رمضان التي يعني يلتمس، والمقصد الأساس من الاعتكاف هو التماس ليلة القدر إلى بقية المعاني الإيمانية العبادية. قال: هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر فيه، وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر منه. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. يعني هذا الذي استقر عليه الأمر وعليه جمهور العلماء، أن يعني قالوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، مع الخلاف في بقية المسائل، هل هي في الأوتار، هل تتنقل أو لا. قال وهذا يدل على أن ذلك كان منه قبل أن يتبين له أنها في العشر الأواخر، ثم لما تبين له ذلك اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله عز وجل، كما رواه عنه عائشة وأبو هريرة وغيرهما. وروي أن عمر جمع جماعة من الصحابة فسألهم عن ليلة القدر، فقال بعضهم كنا نراها في العشر الأوسط ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. قال وسيأتي الحديث بتمامه في موضع آخر إن شاء الله. قال وخرج ابن أبي عاصم في كتاب الصيام وغيره من حديث خالد ابن محدوج عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في أول ليلة أو في تسع أو في أربع عشرة. قال وخالد هذا فيه ضعف، الحديث هذا موضوع لا يصح. قال وهذا يدل على أنها تطلب في ليلتين من العشر الأول وفي ليلة من العشر الأوسط، وهذا طبعا لا يوافق عليه المصنف لأنه بناه على هذا الحديث الموضوع. ومن المعروف القاعدة أن التأسيس فرع التصحيح، التأسيس فرع التصحيح، هذه قاعدة، يعني لا يمكن أن نأخذ الأحكام والاستنباطات والدلائل إلا من حديث صحيح، فإذا كان الحديث موضوع يعني ضعيفا لا يؤخذ، فكيف والحديث موضوع. قال وقد سبق من حديث واثيلة بن الأصقع مرفوعا أن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة من رمضان، وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف، وهما ليلتان، ليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة. قال أما الأول فخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أنيس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رأيتها ونسيتها فتحرها في النصف الأواخر، الحديث ضعيف. ثم عاد فسأله فقال التمسها في ليلة 23 تمضي من الشهر، وهو ضعيف أيضا. قال ولهذا المعنى والله أعلم كان أبي بن كعب يقنت في الوتر في ليالي النصف الأواخر لأنه يرجى فيه ليلة القدر. قال وأيضا فكل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله، فإن آخره أفضل من أوله كيوم عرفة ويوم الجمعة، وكذلك الليل والنهار عموما آخره أفضل من أوله، وهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فيه تفصيل، بعض الأيام والمواسم أول النهار فيها أفضل، أول النهار فيها أفضل، مثل يوم النحر، يوم النحر أمهات العبادات في أول النهار وليس في آخر النهار، فهذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني بعض الأيام بعض يعني مواسم الفضل يكون آخرها أفضل وبعضها أولها أفضل. قال ولذلك كانت الصلاة الوسطى صلاة العصر كما دلت الأحاديث الصحيحة عليه وآثار السلف الكثيرة تدل عليه، وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم آخرهما أفضل من أولهما. قال وأما الثاني ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود مرفوعا، لا يصح مرفوعا ويصح عنه موقوفا، قال اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، ثم سكت. وفي رواية ليلة تسع عشرة، وقيل إن الصحيح وقفه على ابن مسعود، هذا هو الصحيح، فقد صح عنه أنه قال تحروا ليلة القدر ليلة السبع عشرة صباحة بدر أو إحدى وعشرين، يعني قالوا صبيحة بدر، معركة بدر كانت في صبيحة السبع عشرة من رمضان. قال وفي رواية عنه قال ليلة السبع عشرة فإن لم تكن ففي تسع عشرة، وكلاهما جاء عن ابن مسعود على وجه التردد. قال وخرج الطبراني من رواية أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا قال التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين. ففي هذا الحديث التماسها في أفراد النصف الثاني كلها، وهذا أيضا ضعيف. قال ويروى من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة تسع عشرة من رمضان شد المئزر وهجر الفراش حتى يفطر، وهذا ضعيف. قال البخاري تفرد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه، وقد روي عن طائفة من الصحابة أنها تطلب ليلة 17، وقالوا إن صبيحتها كان يوم بدر. روي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعمر بن حريث، ومنهم من روي عنه أنه ليلة 19، روي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم. والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر كانت ليلة 17، وكانت ليلة جمعة يعني صبيحتها. روي ذلك عن علي وابن عباس وغيرهم، وهذا هو الصحيح. وعن ابن عباس رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين. وكان زيد بن ثابت لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة 17، ويقول إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل، وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. قال: وحكى الإمام أحمد، وهذا كله في ذكر يعني ما جاء من النصوص في فضل العشر الأواسط من رمضان، وذكر بعض النصوص يعني الثابت منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواسط، ثم كما قلنا استقر الأمر على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قال: وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة 17. قال في رواية أبي داود: في من قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر، قال: يعتزلها إذا دخل العشر وقبل العشر. أهل المدينة يرونها في 17، إلا أن المثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وهذا الذي تواطأت عليه الرؤى. قال: وحكي عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة 17، وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيها ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة أن ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان من غير تعيين لها بليلة، وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة. يعني قالوا يقسم يعني رمضان إلى قسمين، القسم الثاني يكون هو المرجو. وروي عن عبد الرحمن الحارث بن هشام قال: ليلة القدر ليلة 17 ليلة جمعة، خرجه ابن أبي شيبة. وظاهره أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلة جمعة لتوافق ليلة بدر، وهذا ليس بصحيح. وهذا يعني يطلقها أحيانا عامة الناس، يعني إذا وافق 27 الجمعة قالوا هذه ليلة القدر، فليس على ذلك دليل. قال: وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد جيد عن الحسن قال: إن غلاما لعثمان بن أبي العاص قال له: يا سيدي إن البحر يعذب في هذا الشهر في ليلة، قال: فإذا كانت تلك الليلة فعلمني. قال: فلما كانت تلك الليلة آذنه، فنظروا فوجدوه عذبا، فإذا هي ليلة 17. وهذا منكر، هذا منكر، وهي من العلامات التي يعني لم تثبت. يعني بعض العلامات عدم سماع صياح يعني بعض الحيوانات، أو أن ماء البحر يصبح عذب، هذه علامات ضعيفة لا تصح في ليلة القدر. قال: وروي من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء صبيحة 17 من رمضان أي يوم كان، خرجه موسى المديني. وقد قيل إن المعراج كان فيها أيضا. ذكر ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه، طبعا عن أشياخه هذا فيه جهالة فيحكم عليه بالضعف لا يصح. قال: إن المعراج كان ليلة 17 خلت من رمضان قبل الهجرة إلى السماء، وأن الإسراء كان ليلة 17 من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة إلى بيت المقدس. وهذا على قول من فرق بين المعراج والإسراء، فجعل المعراج إلى السماء كما ذكر في سورة النجم، والإسراء إلى بيت المقدس خاصة كما ذكر في سورة سبحان عن الإسراء. وقد قيل أن ابتداء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان في 17 رمضان. قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر: نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة السبت وليلة الأحد، ثم ظهر له بحراء برسالة الله عز وجل يوم الاثنين لسبع عشر خلت من رمضان، وهو ضعيف لا يصح. قال: وأصح ما روي من الحوادث في هذه الليلة أنها كانت ليلة بدر، يعني ليلة السبع 17 كانت ليلة بدر، يعني صبيحتها بدر، كما سبق أنها كانت ليلة 17 وقيل 19، والمشهور أنها كانت ليلة 17 كما تقدم، وصبيحتها هو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان كما قال كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وسمي يوم الفرقان. هنا يشير إلى هذه الغزوة وبعض ما يتعلق بها إذ جاءت في هذا الموسم، ويذكر فيها مسألة تصفيد الشياطين فيها. قال وسمي يوم الفرقان لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأهله على الباطل وحزبه، وعلت كلمة الله وتوحيده، وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، أي غزوة بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول في أول سنة من سني الهجرة، ولم يفرض رمضان في ذلك العام، ثم صام عاشوراء، وفرض عليه رمضان في ثاني سنة، فهو أول رمضان صامه وصامه المسلمون معه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عير لقريش قدمت من الشام إلى المدينة في يوم السبت 12 ليلة خلت من رمضان، وأفطر في خروجه إليها. وهذا جاء يعني في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عير قريش قد خرجت فيها أموالهم فخرجوا إليها، عسى الله أن ينفلكم إياها. وهذا ثابت. قال ابن المسيب قال عمر غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان، يوم بدر ويوم الفتح، وأفطرنا فيهما. وهذا الأثر حسن بمجموع الطرق. قال وكان سبب خروجه حاجة أصحابه خصوصا المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وكانت هذه العير فيها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا، كما قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على أولياء الله وحزبه وجنده، فيردها على أولياء الله وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا مما أحله الله لهذه الأمة، فإنه أحل لهم الغنائم ولم تحل لأحد قبلهم. قال وكان عدة من معه، يعني عدد من معه في غزوة بدر 310، وجاء يعني في بعض النصوص الصحيحة أنهم 319 على وجه التحديد. وكانوا على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جازه معه إلا مؤمن، وهو صحيح. قال وفي سنن أبي داود مما حسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315 من المقاتلة كما خرج طالوت، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا فقالوا اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله يوم بدر فانقلبوا، حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجوا على غاية من قلة الظهر والزاد، فإنهم لم يخرجوا مستعدين لحرب ولا قتال، يعني في البداية خرجوا لاعتراض العير. قال وإنما خرجوا لطلب العير، وكان معهم نحو 70 بعيرا يعتقبونها بينهم، كل 3 على بعير، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم زميلان يعني رفيقان، وكانوا يعتقبون على بعير واحد، فكان زميلاه يقولان له يا رسول الله اركب حتى نمشي، يعني يؤثرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى نمشي عنك، فيقول ما أنتما بأقوى على المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، والحديث صحيح. قال ولم يكن معهم إلا فرسان، إلا فرسان، وقيل ثلاثة، وقيل فرس واحد للمقداد. وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير، فأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل، وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخبر ويطلب منهم أن ينفروا لحماية عيرهم، فخرجوا مستصرخين، وخرج أشرافهم ورؤساهم وساروا نحو بدر. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في القتال، وهذا فيه يعني تربية الناس على الشورى، تربية الناس على الشورى والاستشارة، والاستشارة تكون حتى في يعني أيسر الأمور، فكيف بالأمور العظيمة كالقتال وغيره. قال: فتكلم المهاجرون فسكت عنهم، لأن المهاجرين أخرجوا من ديارهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع من الأنصار ما موقفهم، هل سيقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسكت عنهم، وإنما قصده صلى الله عليه وسلم الأنصار، لأنه ظن أنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من قصده في ديارهم، يعني جهاد الدفع وليس جهاد الطلب. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد، يعني الأنصار، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل معك عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأجمع على القتال، وبات تلك الليلة ليلة الجمعة 17 رمضان قائما يصلي ويبكي ويدعو الله ويستنصره على أعدائه. قالوا في المسند عن علي بن أبي طالب قال: لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وهذا فيه اللجوء إلى الله عز وجل في مثل هذه المواطن التي تحتاج أن الإنسان يسأل ربه، لا سيما ملاقاة العدو ونحوها. قال: وفيه أيضا قال: أصابنا طش من مطر، يعني ليلة بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل بها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما انطلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على القتال، وأمد الله تعالى نبيه والمؤمنين بنصر من عنده وبجند من جنده، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا يرون أن بعض المشركين تتطاير أنوفهم من أمامهم، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوه من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مدد من السماء الثالثة، أي من الملائكة. قال: وفي صحيح البخاري أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وقال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وروي وهو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال: اللهم إن هؤلاء قريش قد جاءت بخيلائها يكذبون رسولك، فانجز لي ما وعدتني. فأتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب فرمهم بها. فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرمى بها نحوهم، وقال: شاهت الوجوه، فلم يبقى مشرك إلا دخل في عينيه ومنخره وفمه شيء، ثم كانت الهزيمة. وقال حكيم بن حزام: سمعنا يوم بدر صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصى على طست، فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا، يعني لما كان في صفوفهم، وهو ضعيف. قال: ولما قدم الخبر على أهل مكة قالوا: لمن أتاهم الخبر؟ كيف حال الناس؟ قال: لا شيء والله، إن كان إلا إن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءوا، ويا ما الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء، يعني مجيء الملائكة وقتالهم مع المسلمين في بدر، وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ منهم عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة وأبو جهل وغيرهم، وأسروا منهم 70 ورموا في قليب بدر، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة الشهيرة. قال وقصة بدر يطول استقصاؤها، هي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها، وإنما المقصود هنا التنبيه على بعض مقاصدها. قال وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى المشركين في صورة سراقة بن مالك، وهذا لا يصح مرسل، وكانت يده في يد الحارث بن هشام، وجعل يشجعهم ويعيدهم ويمنيهم، فلما رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر. قال وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال وفي الموطأ حديث مرسل وهو ضعيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما روي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر؟ قال رأى جبريل يزع الملائكة. فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده ويغري بذلك أولياءه من الكفار والمنافقين، فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار دينه على الدين كله رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين، واجتزى منهم بمحقرات الذنوب حيث عجز عن ردهم عن دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، خرجه مسلم من حديث جابر. وهذا الحديث يعني العلماء فصلوا فيه تفصيل طويل، قالوا يعني كيف يقال أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وقد وقع الشرك وقد ظهر اليوم ما يسمون بعبدة الشيطان وظهرت يعني الشركيات وجدت، فأجاب العلماء عن ذلك بإجابات كثيرة، منها أن هذا ما وقع في نفس الشيطان، أن هذا ما وقع في نفس الشيطان وليس في واقع الأمر، وليس في واقع الأمر، وإلا في واقع الأمر فيوجد يعني من يقع في الشرك ومن يقع في عبادة الشيطان. الوجه الثاني الذي ذكره العلماء أن المقصد في هذا الحديث هو يعني ترك جميع المصلين ووقوعهم في الكفر، أن يقع جميع المصلين في الشرك وفي الكفر، وهذا الذي أيس منه الشيطان. وأيضا من الوجوه التي ذكرها العلماء الوجه الثالث، قالوا أن المصلون هنا المقصد منه الصحابة، المقصد منه الصحابة، يراد به الصحابة. فهذه توجيهات للعلماء لهذا الحديث، وقد ذكره يعني بعض العلم في الأحاديث التي يعني تشكل ظاهرها. قال وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عمر بن الأحوص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. والحديث حسن، فالشيطان وإن كان لا يعبد بالكلية إلا أنه يستطيع أن يدخل على الناس بالتحريش والتفريق والوسوسة والإغواء وغيرها. قالوا في صحيح الحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم ولكن يرضى أن يطاع فيما سوى ذلك فيما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. وهذا أيضا فيه تحذير من محقرات الذنوب، تحذير من محقرات الذنوب، وقد جاء في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. قال ولم يعظم على إبليس شيء أكثر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه أيسى أن تعود أمته كلهم إلى الشرك الأكبر. قال سعيد بن جبير لما رأى إبليس النبي صلى الله عليه وسلم قائما بمكة يصلي رن، ولما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رن يعني صرخ رنة أخرى، اجتمعت إليه ذريته فقال أيس أن تردوا أمة محمد إلى الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وافشوا فيهم النوحة والشعر. خرجوا ابن الدنيا وهو ضعيف. قال وخرج الطبراني بإسناد عن مجاهد عن أبي هريرة قال إن إبليس رن لما أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة، وهو ضعيف أيضا. قال والمعروف هذا عن مجاهد من قوله قال رن إبليس 4 رنات حين لعن وحين أهبط من الجنة وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة، وهذا يعني يصح عنه موقوفا ولا يصح مرفوعا عن مجاهد. قال خرجه وكيع وغيره. وقال بعض التابعين لما نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم قال بكى إبليس، يشير إلى شدة حزنه بنزولها لما فيها من الفرح لأهل الذنوب. وهذا يعني كأصل شرعي موجود أن إبليس يحزن لطاعة أهل الطاعة، يحزن لطاعة أهل الطاعة، فإذا وجد يعني من العبد السجود التلاوة يعتزل ويبكي، وإذا سمع الأذان فر، وإذا سمع الإقامة فر، فهو يحزن لما يرى طاعة الناس واجتهادهم في طاعة الله عز وجل. قال فهو لا يزال في هم وغم وحزن منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ومن أمته ما يهمه ويغيظه. قال ثابت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر فانظروا ما هو، فانطلقوا ثم جاءوه فقالوا ما ندري، قال إبليس أنا آتيكم بالخبر، فذهب وجاء قال قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يصح بهذا السياق لا يصح، ولكن يعني جاء صحح الشيخ الألباني في صحيح السيرة أن الجن تناولت هذا الأمر وقالوا أنه حدث شيء، فأخذوا يستقصون ثم قالوا لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجيئون بصحفهم ليس فيها شيء، فقال ما لكم لا تصيبون منهم شيئا، قالوا ما صحبنا قوما قط مثل هؤلاء، نصيب منهم ثم يقومون إلى الصلاة فيمحى ذلك. قال رويدا إنهم عسى أن يفتح الله لهم الدنيا هناك تصيبون حاجتكم منهم. قال وعن الحسن قال إبليس سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار، فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منها، يعني الأهواء، يعني صاحب البدعة يرى أنه على حق ولا يتوب. أما ولذلك يعني جاء السفيان قال البدعة أشد من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحب البدعة يرى نفسه أنه على حق وصواب يتعبد الله بهذه البدعة. قال ولا يزال إبليس يرى في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوءه، فيوم عرفة لا يرى أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه فيه منه لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما روي يوم بدر. وروي أنه لما رأى نزول المغفرة للأمة في حجة الوداع يوم النحر بالمزدلفة أهوى يحثي على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى من جزع الخبيث. هذا موضوع. قال وفي شهر رمضان يلطف الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيغل فيه الشياطين ومردة الجن حتى لا يقدروا على ما كانوا يقدرون عليه في غيره من تسويل الذنوب، ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمة لذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وأهل العلم يعني تعرضوا يعني في كتب الحديث يعني ما يعتري الناس، قالوا إذا كان الشيطان مصفد فلماذا تقع الذنوب ولماذا يصرع بعض الناس؟ فأجابوا عن ذلك بإجابات يعني كثيرة. الإجابة الأولى قالوا أن التصفيد خاص لمردة الشياطين، خاص لمردة الشياطين، وقد جاء ذلك في الرواية، فلا تصفد جميع الشياطين، وإنما يصفد المردة من الشياطين. القول الثاني أو التوجيه الثاني للحديث قالوا أن معنى الحديث تصفيد الشياطين ما ذكره الحافظ ابن رجب، أنهم لا يصلون إلى إغواء بني آدم في شهر رمضان كما يصلون في بقية الشهور، ففي بقية الشهور يستطيعون إغواءهم أكثر، وأما في شهر رمضان فإن ذلك يقل في الناس، ولذلك تقل الذنوب والمعاصي. ومنهم من قال أن الحديث على ظاهره، أن الحديث على ظاهره فإن الشياطين تصفد، وأما سبب الذنوب فأشياء أخرى كالنفس الأمارة بالسوء، كالنفس الأمارة بالسوء، وكشياطين الإنس الذين يوسوسون للناس. وذهب بعض أهل العلم أن هذا الحديث من نصوص الغيب التي لا يخاض فيها، فقد جاء في مسائل عبد الله ذكر أنه سأل والده الإمام أحمد عن هذا الحديث، قال كيف نرى المصروعين في رمضان، كيف نرى المصروعين في رمضان، يعني إذا كان الشياطين مصفدة فلماذا يصرع الناس في رمضان؟ فقال الإمام أحمد هكذا الحديث، وسكت، هكذا الحديث، يعني يتوقف عند هذا الحديث. وقد أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال ولمسلم فتحت أبواب الرحمة، وله أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وخرج منه البخاري ذكر فتح أبواب الجنة، وللترمذي وابن ماجه مما صحه الشيخ الألباني عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي رواية للنسائي وتغل فيه مردة الشياطين، وهو صحيح أيضا. قال وللإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطه أمة قبلهم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مرض الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله هي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. الحديث ضعيف وهو منتشر عند بعض الخطباء والوعاظ. قال وفي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض فيبطل سلطان الشياطين، كما قال تعالى تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى، أكثر من عدد الحصى، وهذا يدل على كثرتهم كما جاء هنا أيضا. قال وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وفي صحيح ابن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في ليلة القدر لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها، وهو صحيح. وفي المسند من حديث عبادة بن صامت بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر لا يحل لكوكب أن يرمى به حتى يصبح، يعني لا يرمى بها بنجم، وهذه علامة من علامات ليلة القدر، وهي علامة صحيحة لا يرمى فيها بنجم، أي الشهب لا تكون في السماء، قالوا يعني لعدم وجود الشياطين. قالوا أن ما راتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها، وهذه أيضا من العلامات الصحيحة، وهي ضعف شعاع الشمس في صبيحتها. وروي عن ابن عباس قال إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر، وذلك أنها تطلع لا شعاع لها. وقال مجاهد في قوله سلام هي، قال سلام أي لا يحدث فيها داء ولا يستطيع شيطان العمل فيها. وعنه قال: ليلة القدر ليلة سالمة لا يحدث فيها داء ولا يرسل فيها شيطان. قال وعنه قال: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا يحدث فيها أذى. وعن الضحاك عن ابن عباس قال: في تلك الليلة تصفد مردة الجن وتغل عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء كلها ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب. فلذلك قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا لا يصح، وإنما هو عام في شهر رمضان دون التخصيص. ويروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يستطيع الشيطان أن يصيب فيها أحدا بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد، ولا ينفذ فيها سحر ساحر. قال: ويروى بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا أنه لا تسري نجومها ولا تنبح كلابها، وهو ضعيف، يعني قال لا يسمع فيها صوت الكلاب ولا صوت الديكة، وهي من العلامات الضعيفة لا تصح. وكل هذا يدل على كف الشياطين فيها عن انتشارهم في الأرض ومنعهم من استراق السمع فيها من السماء. ثم قال واعظا: ابن آدم لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي. يعني قال العلماء: ما من إهانة يهين الإنسان نفسه بها كإهانتها بالمعاصي، يذل نفسه بالمعصية. قال: أنت المختار من بين المخلوقات، ولذلك أعدت الجنة إن اتقيت، فهي أقطاع المتقين والدنيا أقطاع إبليس، فهو فيها من المنظرين، فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن إقطاعك ومزاحمة إبليس على إقطاعه، وأن تكون معه غدا في النار من جملة أتباعه. إنما طردناه عن السماء لأجلك، حيث تكبر عن السجود لأبيك وطلبنا قربك لتكون من خاصتنا وحزبنا، فعاديتنا وواليت عدونا، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال: أرعى الله من نهوى وإن كان ما رعى، حفظنا له العهد القديم فضيع، وصاحبت قوما كنت أنهاك عنهم وحقك ما أبقيت للصلح موضعا. يعني يقول: صالحت الشيطان. قال: أبشروا يا معاشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثار، وتستخلص العصاة من أسره، فما يبقى لهم عنده آثار. كانوا أفراخه قد غذاهم بالشهوات في أوكاره، فهجروا اليوم تلك الأوكار، نقضوا معاقل حصونه بمعامل التوبة والاستغفار. وهذه إشارة إلى كثرة التائبين الراجعين الأوابين إلى الله في شهر رمضان. قال: خرجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمان، فأمنوا من عذاب النار، قصموا ظهره بكلمة التوحيد، فهو يشكو ألم الانكسار. في كل موسم من مواسم الفضل يحزن، ففي هذا الشهر يدعو بالويل والثبور لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار. غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان، فما بقي له سلطان إلا على الكفار. عزل سلطان الهوى وصارت الدولة لسلطان التقوى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يا ندما يا صح القلب صحى، فاطردوا عني الصبا والمرحى، هزم العقل جنودا للهوى، فأسدي لا تعجب إن صلح، زجر الحق فؤاد فرعوى، وأفاق القلب مني وصحى، بادر التوبة من قبل الردى، فمناديه ينادي الوحى. قال: وهذا عباد الله شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب فيه نفسه لله وأنصف، من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف، من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفا من فوقها غرف، ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف، فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف، وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف، تنصف الشهر ولهفا وانهدم، واختص بالفوز بالجنات من خدم، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم، من فاته الزرع في وقت البدار، فما تراه يحصد إلا الهم والندم، طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. إلى هنا نكتفي بالتعليق وقد انقضى الوقت, ونكمل إن شاء الله في يوم غد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.